Good evening. ذكرنا أن السيد الشهيد قدس سره أفاد بأن بيع العملة بعملة أخرى يصدق عليه أنه تبديل للشيء بمثله في الذمة، وهذا هو تعريف القرض، فيكون مصداقا حقيقيا للقرض بلحاظ أن العملة متمحضة في المالية. والملاحظ عليه هو المناقشة في أصل المبنى، حيث قلنا فيما سبق أن الفارق بين عنوان البيع وعنوان القرض بالمنشأ الاعتباري، والمنشأ الاعتباري في باب البيع هو المعاوضة، والمنشأ الاعتباري في باب القرض هو التمليك على نحو الضمان. فإذا كان تبديل الشيء بمثله من باب المعاوضة فهو بيع، وإذا كان تبديل الشيء بمثله من باب التمليك بالضمان فهو قرض. إذن مجرد كون المعاملة من باب تبديل الشيء بمثله لا يجعلها قرضا، فإن تبديل الشيء بمثله عنوان أعم، قد يكون بيعا وهو ما إذا كان المنشأ هو المعاوضة، وقد يكون قرضا وهو ما إذا كان المنشأ هو التمليك بالضمان. مضافا لما ذكرناه أمس، يعني هذا لم نذكره أمس، هذا الجواب لم نذكره أمس، مضافا لما ذكرناه أمس من أن تبديل الشيء بمثله هل يلاحظ فيه المثلية بلحاظ مقام المعاملة، أو يلاحظ فيه المثلية بلحاظ مقام القيمة السوقية؟ كون هذا الشيء مثلا لهذا الشيء، هل المعيار فيه مقام المعاملة والتداول، أو المعيار فيه هو العرف الارتكازي؟ إذا كان عليكم السلام والرحمة، إذا كان المعيار في المثلية وعدمها هو العرف الارتكازي، فربما يقال بأن هذا مثله، عملة بعملة أخرى هذان مثلان لتمحض العملة في المالية. وأما إذا قلنا العبرة في المثل بما يكون مثلا في مقام المعاملة وما يكون غيرا في مقام المعاملة، هل هو مثل في مقام المعاملة أو هو مغاير في مقام المعاملة؟ نقول لا إشكال أن تبديل الشيء أو تبديل عملة بعملة أخرى تبديل بالمغاير في مقام المعاملة، لأن الأول قصد خصوصية الدولار والثاني قصد خصوصية مثلا الدينار. إذن إذا كانت العبرة في المثلية وعدمها بمقام المعاملة إشكال السيد غير وارد، وأما إذا كانت العبرة في المثلية وعدمها بالعرف الارتكازي السوقي فحينئذ قد يقال بأن تبديل العملة بعملة أخرى من باب تبديل الشيء بمثله. الحيلة الجديدة، نحن نقتصر على الحيل التي تعرض لها الأعلام في المنهاج وكتبهم الرسائل العملية. الحيلة الجديدة للتخلص من الربا ما أفاده السيد الصادر قدس سره في البنك اللاربوي، وتبتني هذه الحيلة على مقدمتين. المقدمة الأولى أن الزيادة تارة تكون مقابل المال المقترض، وتارة تكون مقابل عملية الإقراض. تارة يقول أقرضك 100 ب110 بحيث تكون العشرة مضافا للمئة مقابل نفس المال المقترض، هذا قرض ربوي. وتارة يقول من يقرضني 200 أعطيه 10 بحيث تكون العشرة جعلا مقابل عملية الإقراض. نظير مثلا ما يقال أو ما يتعارف عند أهل السوق، مثلا من يبيع أمواله هذا اليوم، من يتخلص من بضاعته هذا اليوم فله مثلا جعل، فيكون الجعل مقابل نفس عملية البيع ونفس عملية النقل وليس مقابل المال أو أجرة الدلال على دلالة عمل عقلائي. نعم، إذا كانت الزيادة مقابل عملية الإقراض فهي من باب الجعالة وليست من باب القارض. المقدمة الثانية، إذا افترضنا أن الجعل مقابل عملية الإقراض، إذن فالمقرض مستحق للزيادة لا بالقرض، وإنما هو مستحق للزيادة بنفس الجعالة، يعني بنفس قول المقترض من أقرضني فله كذا، فهو قد استحق الزيادة بمعاملة الجعالة ولم يستحق الزيادة بعملية بمعاملة القارض. ولذلك لو تبين بطلان معاملة القرض لكان مستحقا للزيادة. لو افترضنا أنه بعد أن قام بعملية القرض تبين بطلان المعاملة، معاملة القرض تبطل ولكن معاملة الجعالة صحيحة، فيكون حينئذ مستحقا للزيادة على عملية الإقراض. وبذلك يكون هناك وجه للتخلص من الفائدة الربوية، هكذا أفاد قدس سره. وأشكل على نفسه بإشكالين. الإشكال الأول أن الجعالة من أسباب الضمان لدى المرتكز العقلائي، فإن الجاعل مضمون للجعل، مضمون بالجعل الذي جعله على نفسه. ولكن النكتة في كون الجعالة من أسباب الضمان، النكتة العقلائية في ذلك أن الجعالة تندرج تحت باب الإتلاف، حيث أن العقلاء لديهم عدة أسباب للضمان. من أسباب الضمان اليد، على اليد ما أخذت حتى تؤدي. ومن أسباب الضمان الإقدام على المعاملة المضمنة، إذا أقدم على معاملة تقتضي الضمان فهو من أسباب الضمان. من أسباب الضمان قانون الإتلاف، من أتلف ما لغيره فهو له ضامن. قانون الإتلاف واسع، لا يتوقف على إتلاف مال أن أتلف مال الغير، بل إتلاف عمل الغير أيضا يدخل تحت قانون الإتلاف. فإذا أمرت غيري بعمل له مالية، أمرت غيري قلت اكنس بيتي مثلا أو احمل عني المتاع، إذا أمرت غيري بعمل ذي مالية فعمل لا على سبيل المجانية بل لأجل أمري، أنا أضمن له أجرة هذا العمل. من أي باب؟ من باب الإتلاف. فإن أمري له بالعمل إتلاف لعمله، فيدخل تحت عنوان من أتلف مال غيره فهو له ضامنون. إذن بالنتيجة الأمر بعمل ذي مالية مضمن، والسر في أنه مضمن اندراجه تحت باب الإتلاف. فالجعالة من هذا الباب، من سبق فله جعل، من باع فله جعل، من أقرضني فله جعل، الجعالة من هذا الباب. الجعالة ترجع إلى طلب لعمل، ترجع لطلب ذي عمل، وطلب العمل إتلاف له على عامله فيكون مضمنا من باب الإتلاف. بناء على هذه المقدمة، وهي أن النكتة في كون الجعالة مضمنة اندراجها تحت باب الإتلاف، بناء على ذلك يعتبر في متعلق الجعالة أن يكون عملا له مالية، لأن قاعدة الإتلاف من أتلف مال غيره فهو له ضامن، قاعدة الإتلاف موضوعها إتلاف المال. فلا بد لكي ندرج الجعالة تحت باب الإتلاف أن يكون متعلق الجعالة عملا ذا مالية، فلو لم يكن عملا ذا مالية فلا يستحق العامل على جاعل شيئان، لأن الجعالة حينئذ فاسدتون. في المقام من هذا القبيل السيد قدس سره يقول: لو قال المقترض من يقرضني فله كذا، مثل البنك يقول من يودع أمواله عندي فله كذا فائدة، جعالة من يقرضني فله كذا. الإقراض لا مالية له، لا مالية لعملية الإقراض وراء مالية المال المقترض، المالية للمال المقترض وليست لعملية الإقراض. نظير البيع، أنا الآن أبيع كتابي، لا مالية لعمل البيع، المالية للمبيع. الهبة، أنا أهب مالي، لا مالية لعملية الهبة، المالية للمال موهوب. إذن عملية الإقراض بما هي عملية إنشائية لا مالية لها وراء مالية المال المقترض. وحينئذ فالجعل الموضوع إن كان بإزاء المال المقترض، وهذا يرجع شنو للقرض فيكون قرضا ربويا، إن كان بإزاء عملية الإقراض فعملية الإقراض لا مالية لها، فوضع جعل بإزائها فاسدون. إذن فبالنتيجة التخلص من الربا بإدخال المعاملة تحت باب الجعالة دون باب القرض مخدوش من هذه الجهة، وهو أن عملية الإقراض مما لا مالية له وراء مالية المال المقترض. يأتي الكلام في هذه الملاحظة.